بسم الله الرحمن الرحيم. تعرضنا في الدرس الماضي إلى تعريف العلامة الحلي والشارح المقداد السيوري إلى معنى النبي، وقلنا النبي عبارة عن الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. وقد ذكرنا أن التعريف المذكور يتضمن قيودا ثلاثة أوجبت خروج الأغيار. أثرنا إشكالا في المقام وتمت الإجابة عليه ببيان مضى فلا نعيد. فعلا نود أن نتعرض الآن لبيان الفرق بين الرسول والنبي، وهذا ما لم يتعرضه الشارح ولا الماتن. هل يوجد فرق بين الرسول والنبي أو لا يوجد فرق بينهما؟ هذا ما نود ذكره. قالوا بأن هناك فروقا بين الرسول والنبي، وسأذكر في نهاية البحث أن النسبة بينهما نسبة التساوي، مع أنه سيتضح من كلامي، أو التباين أو العموم المطلق أو العموم من وجه. على أي حال، قالوا بأن هناك فروقا بين النبي والرسول، فذكروا أن الرسول يمتاز عن النبي بخصلتين. الخصلة الأولى أن الرسول له كتاب، بخلاف النبي فإنه قد ينبأ عن الله عز وجل حتى لو لم يكن له كتاب. هذا الفارق أو ذي الخصيصة أو الخصلة منقوبة بلوط وإسماعيل وأيوب ويونس وهارون، فقد سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد مرسلين، ولم يكونوا أصحاب كتب. وهذا يثبت أن التعريف المذكور ليس تعريفا مانعا من دخول الأغيار. يمكن أن يدفع هذا الإشكال فيقال بأن إطلاق المرسلين عليهم إطلاق مجازي وليس إطلاقا حقيقيا. لماذا أطلق عليهم أنهم مرسلون؟ لأنهم مكملون لمهام الرسل، أو أنهم حملوا رسالة خاصة كلفوا بها من قبل أولي العزم من الرسل. فبناء على هذا سماهم الله عز وجل مرسلين، إما بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز. النتيجة أن الاستعمال أعم من الحقيقة، ومع كون الاستعمال أعم من الحقيقة يصعب الجزم أن المقام مقام مجاز أو أن المقام مقام حقيقة، وبالنتيجة تبقى الخصلة الأولى التي ذكرت تمييزا بينهما ليست على إطلاقها. إن شاء الله كلامي واضح. الخصلة الثانية التي تذكر تمييزا بين الموردين وهي التالي: أن الرسول بعثه الله سبحانه وتعالى بشريعة جديدة يدعو الناس إليها، أما النبي فقد بعثه الله عز وجل لتقرير شريعة سابقة عليه، مثل أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى على نبينا وآله وعليهما وجميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، فإنما كانوا يقررون رسالة من؟ موسى، إلى أن بعث الله عز وجل عيسى عليه السلام برسالته. فدول أنبياء وليسوا رسلا. ويدل على هذا المعنى أيضا ما ورد عنه عليه السلام وقد سئل عن الأنبياء فقال 124,000، 124,000 نبي. فقيل فكم الرسل منهم؟ فقال 313. طيب، إذن هذه خصلة ثانية، وهذه الخصلة الثانية أن الرسول مبعوث بشريعة، والنبي إنما هو مبعوث لتقرير شريعة. أضاف بعضهم خصلة ثالثة في مقام التمييز بين النبي والرسول، وهي أن الرسول من يأتيه الملك بالوحي عيانا ومشافهة، أما النبي يقال له ولمن يوحى إليه في المنام. إذن يقال لمن يأتيه الملك عيانا ومشافهة وأيضا يوحى له في المنام. وقد روي هذا المعنى النبي هو الذي يوحى إليه في المنام، وقد روي هذا المعنى عن الإمام الباقر والإمام الصادق، فقد روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال إن الرسول الذي يظهر له الملاك فيكلمه، والنبي هو الذي يرى في منامه، وربما اجتمعت النبوة والرسالة لواحد. يعني أن يكون هم نبي وهم رسول، صار واضح. وعن زرار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى وكان رسولا نبيا، ما الرسول وما النبي؟ قال النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك. ومني هذه انطفت منها، ترى انطفت منها. خب، على أي حال، هذا أيضا رواية أخرى تدل على هذا المعنى. فإذا يستفاد من ذلك حينئذ ماذا؟ يستفاد من ذلك وجود فرق ثالث أو خصلة ثالثة تميز بين الرسول وبين النبي. أيضا لو راجعنا الروايات نجد أنها تتضمن فروقا أخرى غير ما ذكرنا، طبعا هم ما اشتغلتها غير ما ذكرنا. مثلا أن الرسول يعبر عن الله بغير واسطة أحد من البشر، وله شريعة مبتدأة كآدم عليه السلام أو ناسخة كمحمد صلى الله عليه وآله، هذا معنى. فإذا هذا فرق، أن الرسول يعبر عن الله عز وجل بغير واسطة أحد من البشر، وله شريعة مبتدأة كآدم عليه السلام أو ناسخة كمحمد صلى الله عليه وآله. أيضا من الفروق أن الرسول قد يكون من الملائكة بخلاف النبي صلى الله عليه وآله، فإنه لا يكون إلا من البشر. هذا ما يذكر. قد جمعت الفروق بين النبي والرسول في رواية نقلها شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الكافي في أصول الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات، فنبي منبه في نفسه لا يعدو غيرها، ونبي يرى في المنام ويسمع الصوت ولا يعاينه في اليقظة، ولم يبعث إلى أحد، وعليه إمام مثل ما كان إبراهيم على لوط. إذن لوط نبي، زين، نبي يرى في المنام، يسمع الصوت، لا يعاين في اليقظة، زين، لم يبعث إلى أحد. المفروض ها، هذا المفروض بحسب المورد أن لوط لم يبعث إلى أحد، مع أن الموجود في القرآن الكريم أن لوطا قد بعث إلى قومه، لنا كلام. طيب زين، ونبي يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك، وقد أرسل إلى طائفة قلوا أو كثروا كيونس عليه السلام، قال الله ليونس: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال: يزيدون 30,000. وعليه إمام: والذي يرى في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة وهو إمام، ده القسم الرابع، مثل أولي العزم، وقد كان إبراهيم نبيا وليس بإمام، حتى قال الله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، فقال الله: لا ينال عهد الظالمين من عبد صنما أو وثنا لا يكون إماما. هذه أيضا رواية. لو جينا نتأمل، أمكننا أن نقول بأن المستفاد من هذه الرواية أمور أشير إليها موجزا، أذكر أمرين وأكتفي حذرا من الإطالة. الأمر الأول: إن النسبة بين مفهوم الرسول والنبي ما هي؟ لو جينا الآن نتأمل، ذكرنا ثلاث خصلات، ثم ذكرنا ما جاء في الرواية، ما هي النسبة التي ستكون بين النبي والرسول؟ هل هي نسبة التساوي أو نسبة التباين أو نسبة العموم المطلق أو نسبة العموم من وجه؟ أتمنى الجواب. ها؟ ببيان. إذا معنى ذلك أن عندنا ليس كل رسول نبي، يعني يمكن أن يكون لنا رسول ولا يكون نبيا. إذا معناته النسبة بينهما عموم مطلق أو تساوي. إذا كان كل نبي كل رسول نبي، إذا لا يمكن أن تكون النسبة بينهما نسبة عموم من وجه، إما أن تكون النسبة تساوي أو تكون النسبة مطلق. بلى، لكن كل رسول، إذا معناته النسبة بينهما عموم مطلق، لأن العموم جهة الرسول والخصوص جهة النبي.
ليه ما قال
النسبة بينهم
عموم
وخصوص؟ لأن طبعا ولا نقول عموم وخصوص مطلق، ها؟ من وجه، إذا معناته متلاته في كل لا.
لأن يعني طريقة الإلهام مختلفة.
ما لنا علاقة سيد مشبه، التفصيلات هذه التفصيلات خارجة عن حقيقة، خارجة عن حقيقة المفهوم. نحن أمام مفهوم النبي وأمام مفهوم الرسول، أست طريقة الإلهام، أست طريقة القعدة، طريقة القومة، طريقة المشية، أمامنا علاقة فيها. علاقتنا نبي ورسول، ما هي النسبة بينهما؟
لما ذكرت الرواية قالت إن هذا الرسول يتمثل له الوحي تمثل يرى ويرى، وصارت المفارقة بينه وبين النبي لأن النبي يرى في المنام. طيب هذا ما يرى في المنام،
يعني هذا الآن هذا بيكون دخيل في المفهوم. عندما نعرف النبي سنقول النبي هو الذي يرى في المنام، وعندما نعرف الرسول سنقول هو الذي يعاين الملك. فبالتالي راح يكون حاد في مقام التعريف. ما لنا علاقة احنا يا مؤمن في انه طريقة الوحي كذا طريقة الوحي كذا، لا. ولذلك دلني انا اقول اما انه بالنهاية هذا صار قيدا دخيلا في بيان الحد وتحديد المفهوم. رجعنا من جديد، وش النسبة؟ عموم خصوص من وجه. زين، يعني معناته تلتزمون ان هناك جملة من الرسل ليسوا انبياء
بالمفهوم المذكور.
انا اخذ بالنتيجة. طيب فعلا هو هذا، النسبة بين مفهومي الرسول والنبي طبقا للرواية التي قرأنا هي نسبة العموم من وجه وليس المطلق ولا المساواة، لأن بعض الرسول ليس نبيا كالملك، وبعض النبي ليس رسولا كآدم، وبعضه نبي ورسول كالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. هذا أمر. أمر آخر يستفاد من الرواية أن النبوة من الحقائق المشككة التي تختلف حسب المراتب والدرجات. أدنى مراتبها من يكون منبئا في نفسه، وهو من مراتب الإلهام والإلقاء في الروح. أعلى منها من يرى في المنام يسمع الصوت، وأعلى منها من يعاين الملك فهو يخبر عن الله سبحانه وتعالى، وأعلى منها من جمع جميع ذلك ويرى في الملأ الأعلى، وهو الذي عبر عنه الخبر يعاين في اليقظة وكان إماما. أختم المقام بنقل كلام العلامة المجلسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مرآة العقول، أول في التعليق على الرواية التي تعرضت لطبقات الأنبياء، ثم بعد ذلك في تعليقه على الفارق بين النبي والرسول. أما الرواية قال: فنبي منبأ في نفسه. أقول الفرق بينه وبين الثاني لا يخلو من إشكال، ويمكن توجيهه بوجهين. الأول أن يكون المراد بقوله منبأ في نفسه لا يعدو غيرها، أنه لا يتعلق بنبوته شيء غير نفسه، لا ملك يسمع صوته أو يعاين، ولا أحد يبعث إليه، والثاني ليس مقصود على ذلك، بل يسمع كلام الملك أيضا بحيث لا يراه في اليقظة، فيكون القسمان مشتركين في عدم البعثة إلى أحد، وإنما الفرق بسماع الصوت في اليقظة وعدمه. والتشبيه بلوط عليه السلام في محض كونه إمام، مو أنه لم يبعث وإنما عليه إمام، لأن لوطا كان من المرسلين وكان مبعوثا على أمة عذبوا بمخالفته. إذن المقصود بأنه لم يبعث مو لم يبعث وإنما عليه إمام. سيدا ترجع إلى الرواية، ها، مثل ما ولم يبعث إلى أحد واحد وعليه إمام اثنين، فعندما قال مثل ما كان إبراهيم على لوط يعني مثل ما كان إبراهيم عليه السلام إماما على لوط، لا مثل ما كان لوطون زي كان لوطون زين غير مبعوث لا كان عليه إمام فاروابه. ولذا قلت قبل قليل لما قرأت الرواية لي عودة وتعمت نقل كلام الشيخ المجلسي لأن فيه شرح للرواية وبه نختم البحث. والوجه الثاني أن يكون الأول من لم يبعث إلى أحد أصلا والثاني من يكون مبعوثا لكن لا من قبل الله بل من قبل الإمام بأن يكون لوطا مبعوثا من قبل إبراهيم عليه السلام إليهم لا من قبل الله، مثل ما يقال في اللي هو أنبياء أنطاكية، بعضهم ذكر في قضية حبيب النجار المرسلين الذين بعثوا إلى أنطاكية قال بعضهم بأن هؤلاء الرسل إنما كانوا مبعوثين من قبل نبي الزمان وما كانوا أنبياء مبعوثين على نحو الاستقلال من الله عز وجل، هذا ما يحتمله المجلسي في المقام. وإن كان نبيا فيكون التشبيه كاملا ويكون قوله سبحانه وإن لوطا لمن المرسلين يعني به أنه من المرسلين من قبل الإمام، والمراد بعدم المعاينة زين عدمها عند إلقاء الحكم وسماع الصوت المشتمل على بيان الحكم الشرعي فلا ينافي رؤية لوط عليه السلام الملائكة المرسلين لتعذيب قومه وسماعه أصواتهم، ويمكن أن يكون المراد رؤيتهم بصورتهم الأصلية وأشرنا إلى هذا قبل قليل أو في الدرس الماضي وهو عليه السلام رآهم في صورة البشر، أو رؤيتهم عند معرفة أنهم ملائكة فيمكن أن يكون حين عرفهم لم يكن يراهم ولكن يسمع أصواتهم، والضرب في قوله في اليقظة متعلق يسمع الصوت ولا يعاينه على التنازع. وقوله تعالى أو يزيدوا أو يزيدون مما يوهم الشك وهو محال على الله عز وجل، وأجيب بوجوه. الأول أن المعنى أو يزيدون في تقديركم بمعنى أنه إذا رآهم الرائي منكم قال هؤلاء 100,000 أو يزيدون على 100,000. الثاني أن أو بمعنى الواو. الثالث أن أو بمعنى بل. الرابع أنه للإبهام على المخاطبين. الخامس ما قيل أنه لما كان إرسال يونس إلى قومه أمرا مستمرا وكان قومه في بعض أوقات الإرسال 100,000 وزادوا بالتوالد في بعض الأوقات إلى أن صاروا 130,000 استعمل أو لبيان أن المرسل إليهم على قسمين، ففي بعض الأوقات 100,000 وفي بعضها يزيدون، ولم يذكر قدر الزيادة إشارة إلى أنه في كل وقت من أوقات الزيادة غير ما في الأوقات الأخرى، فبين عليه السلام أن منتهى الزيادة 30,000. طبعا أشار بعد ذلك لكلام الطبرسي في تفسير الآية ما لنا علاقة به، قوله وعليه إمام أي موسى عليه السلام، والإمام من تكون له الرياسة العامة ويتبعه كل من يأتي بعده إلى أن تنسخ شريعته، وهذا المعنى ثابت لجميع أولي العزم ولأئمتنا صلوات الله عليهم. وقوله عليه السلام من عبد صنما أو وثنا لم يكن إماما إما تفسير لقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، أو متفرع ومترتب عليه، وهذا أنسب بالأخبار إلى آخر. هذا ما يتعلق ب هذه الرواية وشيء من الارتباط بها. طبعا لا زال الكلام موجود للمجلس في هذه الآية في هذه الرواية، وقد استعان بكلام الطبرسي، يمكن الرجوع إليه. انجي الآن إلى التعقيب الذي ذكره المجلسي في مسألة التفريق بين النبي والرسول. قال: واعلم، أقرأ في مرآة العقول المجلد الثاني صفحة 289، أن تحقيق الفرق بين النبي والإمام واستنباطه من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال، وكذا الجمع بينهما وبين سائر الأخبار التي سيأتي بعضها، وأوردنا أكثرها في كتاب البحار في غاية الإشكال. والذي ظهر لي طبعا يبين الفرق بين الإمام وبين النبي، ثم بعد ذلك يتعرف إلى بيان الفرق أيضا بين الإمام بين النبي عفوا وبين الرسول. ولذلك قبلها بس الصفحة يقول: الذي يرى في منامه، تفسير لكلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في معنى النبي، الغرض بيان مادة الافتراق لإثبات العموم، أي يصدق على هذا الفرد ولا يعاين الملك، أي في اليقظة، والمعنى لا يعاينه حين سماع صوته فلا ينافيه الخبر الآتي، ويدل على أنه كان في قراءة أهل البيت عليهم السلام ولا محدث. على أي حال أشار بعد ذلك قال: لكننا أوردنا في كتابنا الكبير أخبارا أصرح من هذه الأخبار إلى آخر. على أي حال تعرض إلى بيان الفرق، وتعرض على أي إلى بيان الفرق بين النبي وبين الإمام، خصوصا أنه جهة تداخل. ثم قال: وأما الفرق بين الإمام والنبي وبين الرسول، أن الرسول، عودنا صفحة 89 بعد 200، يرى الملك عند إلقاء الحكم، والنبي غير الرسول، والإمام عليه السلام لا يريانه في تلك الحال وإن رأياه في سائر الأحوال. إذن بناء على هذا يمكن القول بالتداخل بين النبي وبين الإمام، وبالتالي ما هو الفارق بينهما. ولذا قلت قبل قليل عبارته بأنه التفريق بين النبي والإمام في غاية الإشكال. هذا تقريبا أطلال سريعة على محاولة بيان المقصود بالنبي والمقصود بالإمام، وقد خرجنا إلى معرفة شيء من الفرق بينهما مما ذكر في كلمات الأعلام. الآن يتعرض المصنف إلى بيان وجوب النبوة وإلى ضروريتها. قبل أن أتعرف إلى بيان وجوب النبوة وضرورتها، أختم المطلب بما ذكره الفلاسفة في تعريف النبي. الفلاسفة في مقام تعريف النبي أو النبوة قيدوا النبوة بالاستعداد الذاتي، فقالوا: يشترط في النبي اجتماع شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون له اطلاع على المغيبات الكائنة والماضية والآتية من غير سابقة تعلم وتعليم، أي واحد. الشرط الثاني ظهور الأفعال الخارقة للعادة على يديه، لأن هيول عالم العناصر مطيعة له. الشرط الثالث أنه يرى الملائكة مصورة بصورة محسوسة، ويسمع كلامهم وحيا من الله إليه. جميع هذه الأمور ترجع إلى الاستعداد النفسي الكبير في شخص النبي. هذا ما ذكره الفلاسفة. الآن بعدما عرفنا حقيقة النبوة وعرفنا حقيقة النبي وأخذنا إطلال إجمالية على وجود فرق بين النبي والرسول ولو من خلال الخصلة الثانية التي ذكرناها من الخصلتين الأوليتين في مطلع البحث، يأتي الكلام الآن حول وجوب النبوة وحول ضرورة النبوة، وحديثنا عن هذا أحيله للبحث القادم، والحمد لله.